يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء المتجدد، وهذا اللقاء هو اللقاء 20 من هذه المجالس العلمية الحديثية التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أتباعه، وأن يوردنا حوضه، آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. هذا الحديث كما تلاحظون حوى موضوعات عظيمة جدا. الموضوع الأول: علاقة المؤمن بإخوانه المؤمنين في كشف كرباتهم، في التيسير عليهم، في الستر على ذوي العيوب وذوي الأخطاء، ثم أيضا البذل والعطاء، بذل المؤمن وعطاؤه مع إخوانه المؤمنين عونا لهم. هذا باب من الأبواب التي تضمنها هذا الحديث العظيم. أيضا هذا الحديث الجامع فيه فضيلة عظيمة في السعي لطلب العلم، وكذلك أيضا فيه فضيلة للمجالسة مع المؤمنين في بيت من بيوت الله لتدارس كتاب الله. وماذا أكرمهم الله تعالى، بما أكرمهم الله تعالى بهذه المزايا العظيمة الأربع إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. و ختام الحديث قاعدة جليلة في النظر إلى الارتفاع في المراتب، بما يكون؟ هل يكون بالأحساب والأنساب أم يكون بالعمل الصالح؟ كما تلاحظون هذا الحديث العظيم الذي خرجه الإمام مسلم في الصحيح تضمن هذه القضايا كلها، ولعلنا نتأمل هذه المعاني في خلال لقاءين كاملين في هذا اللقاء، ونكمل الكلام عن هذا الحديث إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. أول جملة في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة، الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، نعوذ بالله ونسأل الله العفو والعافية. ينزل بالإنسان نازلة، يقع له حادث، يحصل له أمر، فيقع في كربة وفي شدة، فإذا وقف معه أخوه المسلم ونفس عنه هذه الكربة، تنفيسها لا يلزم منه إزالتها بالكلية، بل لو خفف عنه فالوعد الكريم يحصل له بإذن الله. تنفيسها أن يخفف عنه من هذه الكربة ومن هذه الشدة بقدر استطاعته، مأخوذ من تنفيس الخناق، كأنه أرخى له الخناق قليلا حتى يأخذ نفسا، هذا التنفيس الكربة. والتفريج أوسع من ذلك وأعم من ذلك، تفريج الكربة بحيث تزول، أما تنفيسها فهو تخفيفها. والله تعالى كرما منه وجودا وفضلا قد أكرم من نفس وخفف عن المسلم، عن أخيه المؤمن، كربة من كرب الدنيا، جعل الله تعالى له جزاء من جنس عمله، لكنه أعظم في صورة الجزاء، وأعظم في صورة التنفيذ، فإن كرب يوم القيامة عظيمة جدا كما سيأتي الإشارة إليها. من نفس عن مؤمن كربة، هذه الكلمة كربة نكرة في سياق الشرط، معناه أي كربة، سواء كانت كربة تتعلق بجسده كان يكون مريضا، أو كربة تتعلق بماله، أو كربة تتعلق بولده، أو كربة عظيمة جدا، أو كربة لكنها دون ذلك، ما دام يصدق عليها أنها كربة في أي مجال في أي أمر، فإن من نفس عن أخيه شيئا من تلك الكربة جاءه الوعد الكريم بأن ينفس الله تعالى عنه في موقف أعظم وكربة أعظم في موقف القيامة. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، روي عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وروي موقوفا، وقيل إن الموقوف أصح، أي من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع، مؤمن جائع فأطعمه، أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. نعم، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كيف تكون الكرب يوم القيامة؟ كيف تكون الشدة يوم القيامة؟ سيكون الحديث عن طرف من ذلك بعد فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. ما لا يطيقون ولا يحتملون إلى آخر الحديث. فيرجى لمن نفس عن أخيه المؤمن كربة في الدنيا أن ينفس الله عنه تلك الكربة الشديدة يوم القيامة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: يقوم أحدهم، يعني يوم القيامة، في الرشح إلى أنصاف أذنيه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، يعني يغرقون في عرقهم. وفي رواية: وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم. هذه إشارة لطرف يسير من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة كرب عظيمة، لأنه ينبني عليها بعد ما هم فيه من الكربة والشدة، ينبني عليها المصير إما إلى جنة وإما إلى نار. فانظر يا رعاك الله، انظر إلى هذا الكرم الرباني، انظر إلى هذا العطاء الإلهي. يقوم المؤمن مع أخيه المؤمن الذي نزلت به كربة فينفسها عنه، فيجازيه الله تعالى يوم القيامة بأن ينفس عنه تلك الكربة التي تكون في ذلك الموقف العظيم. مثل هذا الحديث وأمثاله فيها دلالة على قاعدة عظيمة ذكرها أهل العلم، قالوا الجزاء من جنس العمل، فانظر من نفس عن مؤمن نفس الله عنه، من يستر على معسر يستر الله عليه، إلى آخر الأدلة في هذا. لكن هذا من حيث جنسها، أما من حيث قدرها فجزاء المعطي الأجر من الله وعطاء الله على قدر كرمه جل وتعالى. ثم الجملة الثانية في هذا الحديث، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر الذي ضاقت به الحال وأصبح في حال عسر، لا ليس عنده من الدنيا ما يفك به ذلك العسر، كأن يكون مثلا تراكم عليه الدين، أو حل الدين وليس عنده ما يسد به، أو أصبح معسرا ليس عنده شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يسر على معسر، الجزاء ما هو؟ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لأننا ونحن نتعامل مع إخواننا المؤمنين نتقرب إلى رب العالمين ونرجو الجزاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. انظروا في الجملة الأولى، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه. الجملة الثانية، من يسر على معسر يسر الله عليه، فالجزاء من الله في كل الأحوال. فالمؤمن وهو هذه قاعدة عظيمة في التعامل بين المؤمنين، أن انتظار الجزاء ليس من المخلوق الضعيف المحدود، وإنما انتظاره من الرب الكريم الذي بيده خزائن السماوات والأرض. نعم، من يسر على معسر، كيف يكون التيسير على المعسر؟ مثلا إنسان عليه دين وأصبح معسرا، يكون صور التيسير عليه إن كانت من صاحب الدين مثلا الدائن الذي أقرضه، تكون بصور، فإما أن يمهله يعطيه مدة من الزمن، كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، يمهله حتى ييسر الله عليه، هذا تيسير. أو يضع عنه من دينه، له عليه 1000، فجاء الوقت وليس عنده إلا 700، فقال عفى الله عنك فيما زاد عن 700، فهذا تيسير. أو جاء وقت الدين وليس عنده شيء، قال عفى الله عنك مطلقا، كل ذلك من صور التيسير. هذا إن كان التيسير من الدائن مثلا. وقد يكون التيسير من شخص آخر، فيعطي هذا المعسر يعطيه ما يسد به دينه، كل ذلك من صور التيسير على هذا المعسر. هذه نماذج من التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم، الترابط والتكافل والتعامل فيه في المجتمع فيما بين الناس، لكنهم لا ينظرون إلى الجزاء من رب الناس. ومن يسر على معسر يسر الله عليه، المعسر معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه في الدنيا، يسر الله عليه أمورا وأحوالا وأزمات ومضائق وشدائد تكون تأتي في الدنيا، فقد يكون من جزاء الله تعالى له أن يسر له أمورا كثيرة، يكون ذلك بفضل تيسيره على أخيه المسلم. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الآخرة أيضا فيها عسر، بل عسر عظيم، كما وصف الله تعالى يوم القيامة، قال على الكافرين فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، وكما قال وكان يوما على الكافرين عسيرا. نعم، ماذا كيف يكون الجزاء؟ جاءت نصوص أيضا قد جاز الله تعالى أناسا كانوا ييسرون على الناس. في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان تاجر يداين الناس يعطيهم دينا، فإذا رأى معسرا وهو صاحب حق صاحب دين قال لصبيانه عماله قال لصبيانه: تجاوزوا عنه، ما يشدد عليهم، تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فتجاوز الله عنه، الجزاء من جنس العمل، لكن تجاوز في دراهم، تجاوز في دنانير، تجاوز في دين دنيوي يزول، فيتجاوز الله تعالى عنه في جزاء أبدي سرمدي يوم القيامة. نعم. وفيهما أيضا: مات رجل فقيل له فقال: كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. وفي رواية: كنت أنظر المعسر، يعني أمهله. قال فقال الله تعالى: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة. هنا هذا ما أشرت إليه قبل قليل، ليست كربة واحدة، هي كرب، فلينفس عن معسر أو يضع عنه، ينفس عنه بالصورة التي ذكرناها قبل قليل، أو يضع عنه، يخفف عنه. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أنظر معسرا، يعني أمهله، أو وضع عنه، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جزاء عظيم، جزاء عظيم. يسر على من أنظر معسرا أو وضع عنه، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نتوقف في فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه، وآداب مع العالم، وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة، ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا المعنى مما تكاثرت به النصوص، وفيه أيضا ما تقدم مكررا في الجمل السابقة أن الجزاء من جنس العمل، لكن الجزاء هو من جنس العمل من حيث أصله، لكن جزاء الله أعظم وأبقى وأجل وأدوم. فما أعظم جزاء الله تعالى: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. جاء عنه عليه الصلاة والسلام في بعض السنن: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. هذه الرواية فيها تفصيل عن الرواية التي بين أيدينا: ومن ستر مسلما، أي ستر عيبه، ستر عيبا فيه، خطيئة وقع بها، جريرة اقترفها، عيبا كان فيه فستره المسلم، اطلع عليه فستره. فالله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يكون ساترا لإخوانه، ساترا لعيوبهم. نعم، من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. وما أعظم الموقف يوم القيامة. وفي المقابل نسأل الله العافية، وقد يفهم منه ما يقابله: من كشف عورة أخيه المسلم فيخشى أن يجازى من جنس عمله والعياذ بالله. قال بعض السلف: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته. الجزاء من جنس العمل. فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. خرجه الإمام أحمد وأبو داود. نعم، والناس في هذا كما ذكر بعض أهل العلم، الناس في هذا على حالين: الحال الأولى حال عموم المسلمين، مسلم مستور بستر الله تبارك وتعالى، لكن حصلت منه هفوة، حصلت منه زلة، حصلت منه خطيئة، فهذا هو الذي يصدق عليه هذا الحديث فيستر ولا يشاع ما اقترف ولا ينشر عنه ما فعل، طلبا للباس الحياء في المجتمع حتى لا تشيع مثل هذه الأخطاء في المجتمع، وطلبا لستر المسلم، وطلبا للجزاء عند الله عز وجل، الستر في الدنيا والآخرة. أما من كان والعياذ بالله متتبعا لعورات المسلمين ناشرا لها ولا محبا أن يشيع الفاحشة في المجتمع، فهذا الذي توعد الله عز وجل، قال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مثل هذا لو ندم، لو أن إنسانا مستورا حصل منه خطيئة، حصل منه ذنب فندم واستغفر وأناب، لا يلزم. بعض الناس يقول يذهب إلى أحد ويقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا بالتفصيل. لا، المشروع في حقه أن يستر نفسه فلا يذكر ما اقترف أمام الناس، لأنه يطلب الستر ويطلب العافية ويطلب المغفرة من الله، فلا يلزم أن يفضح نفسه هو أيضا، لا يلزم أن يفضح نفسه أيضا، بل يستر نفسه ويتوب إلى الله تعالى ويستغفره. ولا يلزم أيضا من علم أن هذا جاءه إنسان وقال أنا اقترفت ذنبا، فلا يلزم، بل لا ينبغي أن يستفسر منه على سبيل التفصيل ما الذي فعل وما الذي فعل وما الذي فعل. هذا النوع الأول، عموم المسلمين الذين هم في حال الستر وفي حال عموم المسلمين. لكن ثمة حال أخرى، إنسان مجاهر بالمعاصي، مجاهر بها ويتفاخر بها ويشيع تلك البلايا والرزايا، يشيعها في المجتمع، يشيعها، يصورها، ينشرها ويدعو إليها، فمثل هذا ينبغي أن يطلب كفا لشره وأن يعاقب كفا لشره، حتى لا يقوم بنشر الفاحشة في المجتمع، وحتى لا يقوم بنشر الشر في المجتمع. أيضا إذا كانت خطيئته مما تجر الضرر على الآخرين، قد ذكر بعض العلماء حالين، إنسان في بيته والعياذ بالله يقترف المعاصي والآثام، فمثل هذا لا يتتبع، لا تتتبع عورته، بل يستر ولا يلزم أن يكشف حاله. لكن لو أن إنسانا يأخذ مثلا يأخذ بالقوة عرض إحدى نساء المسلمين، ثم يأخذها إلى داره ويقفل عليه بابه، فإن ترك انتهك عرض المسلمين، وقد يؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك. وقد ذكر بعض العلماء التفريق بين هذه الحال والحال السابقة. إذن من ستر مسلما ستره الله يستره من حيث الأصل والأعم والأغلب، إلا إذا ترتب على تتبعه مصلحة أرجح، كأن يكون في ذلك قطع لشره وقطع لمضاعفة الضرر ولتعدي الضرر على المسلمين، فإن مثل هذا ينبغي أن يقطع شره ولا يترك حتى لا يتعدى ضرره. نعم، من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة، فمثل هذا ينبغي أن يستر، ولو تاب فإنه يتوب فيما بينه وبين الله، ولا يلزم أن ينشر ذلك بين الناس. هذه الجمل في هذا الحديث ختمها النبي عليه الصلاة والسلام بجملة عظيمة أيضا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الحديث بهذه الجمل قواعد عظيمة في وضع أصول التعامل فيما بين المسلمين في مجتمعهم، في تنفيس الكروبات، وفي التيسير على المعسرين، وفي ستر المسلمين، وفي إعانة من كان بحاجة إلى عون. حقيقة هذا يرفع المجتمع إلى مقامات رفيعة، يرفع المجتمع إلى مقام رفيع، ترابط وتعاون وتعاضد ومحبة ومودة وتناصر والسلامة من ضد ذلك، السلامة من الحسد والبغضاء والشحناء والعداوات. المسلمون إذا عملوا بهذه التوجيهات التي يتعاملون فيها في الأصل مع رب البريات، فإنهم يسعدون في الدنيا قبل الآخرة يسعدون بترابطهم وتناصرهم وتعاونهم. هذا من 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 سعادة الدنيا وجود مثل هذه القواعد المنظمة لحياة المسلمين. فما أحرى المسلمين أن يعودوا إلى السنة، وأن يعودوا إلى هذه التوجيهات التي تحفظ لهم كرامتهم وسعادتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم لنستكمل الحديث عن هذا الحديث، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.